السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدين إلى نافذة الجمعة من ساعة صباح وفيها
ورفعنا لك
وقفات مع جلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات رفع الله تعالى قدر أمته بين الأمم. قال تعالى في كتابه العزيز مخاطبا نبيه الكريم: ورفعنا لك ذكرك، عن جلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأبرز الدلائل عن رفع ذكر أمته في الدنيا والآخرة، وكيف نستلهم من ذلك دافعا لرفع الهمة ومقاومة الإحباط. نلقاكم مشاهدينا في ساعة صباح مع الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور نشأت أحمد. أهلا بفضلكم شيخ نشأت، وسعداء أن نكون معك النهاردة.
سعداء بكم،
بارك الله فيكم. كما نوه مشاهدينا الكرام إلى أن نتلقى مشاركتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. فضيلة الدكتور، يعني بداية ذكر الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك في سورة الشرح أو الانشراح، فما هي مناسبة هذه السورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة، ثم انقطع فترة، وأخذ الناس يتحدثون، قال رب محمد محمدا، فنزلت سورة الضحى وبعدها الشرح. فالضحى لبيان العقبات التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم جاءت سورة الشرح لتبين فضل الله تعالى عليه ومنه وكرمه الذي لا حدود له.
هي طبعا سورة مكية نزلت في مكة.
نعم.
في هذه الآيات ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفعنا لك ذكرك. ما هي رفعة الذكر الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الذكر هو الشرف والمكانة والعلو والمنزلة والمقام والتقدم، وكل هذه الجوانب الرب شرف نبيه فيها بأن بلغه الغاية التي لم يبلغها من البشر بشر. فرفع ذكره في كل شيء من الله به عليه رفعه على سائر خلقه حتى أنبياءه وملائكته، فهو سيد الأنبياء بلا نزاع، إمام المرسلين بلا نزاع، سيد الأولين والآخرين بلا نزاع، رسول رب العالمين للعالمين بلا نزاع. كل نبي جاء لقوم خاصة، ونبينا لم يأتي للناس كفة فقط، بل جاء للعالمين، الإنس والجن والملائكة وغيرها. فما من خلق إلا ويعرف له قدره، وما من خلق إلا وله عليه أثره، وما من مخلوق إلا بلغته رحمته، لذا قال تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين كل عالم، فما من عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل إلا ونالته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من وجوه. هذه المنزلة لم تعطى لبشر قط، لم تعطى لبشر قط، ولا لمخلوق قط، لا لإنس ولا للجن ولا للملائكة. ولذا استحق أن يكون صاحب أعلى منزلة عند الله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن منزلته ورفعة الله له لا حدود لها.
إذا رفعة الذكر في الدنيا وفي الآخرة
بلا نزاع، بلا نزاع. فهذا في الدنيا يوم القيامة يكفي أن نعلم أن البشرية إذا اجتمعت بين يدي الله عز وجل في يوم المحشر وفي ساعات عصيبة جدا، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تدنو الشمس من الرؤوس فتصبب الناس عرقا، منهم من غطى عرق كعبيه ومن غطى ركبتيه ومنهم من غطى منتصفه ومنهم من الجمل عرق، ويتمنى الناس انذاك، كل الكل يتمنى هذا، ان يصرفوا ولو الى جهنم من هول ذلك الموقف.
يا الله،
70 عاما على هذا حال ينظر اليه الله اليهم. فينطلق الناس جميعا الى ابي البشر ادم: انت ابو البشر وخلقك الله بيديه واسجد لك ملائكته، قم فاشفع لنا. الشفاعه هنا للفصل بين العباد،
لبداية الحساب،
لبداية الحساب. يقول: لست لهذا، اذهبوا إلى نوح أبو البشر الثاني وأول أولي العزم من الرسل. يذهب إلى نوح يعتذر يقول: لست لها. اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء يقول: لست لها. اذهبوا إلى موسى كليم الله عز وجل يقول: لست لها. اذهبوا إلى عيسى بن مريم كلمة الله روح منه يقول: لست لها. اذهبه إلى عبد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر هو محمد
صلى الله عليه وسلم.
فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها
أنا لها
أنا لها، فيسجد تحت العرش فيعلمه الله محامد يحمد الله تعالى بها لم يحمده بها أحد قبله قط، فيقول تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ده نوع من الشفاعات، أنواع الشفاعات كثيرة، هذه واحدة منها بل هي أعظمها،
هي شفاعة بدء الحساب.
بدء الحساب، ولذلك وهذا يسمى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقام
محمود.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو له بهذا، بل يعلم الأمة كلها أننا دبر الأذان نقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقام محمود الذي وعد. طب ما الوسيلة؟ الوسيلة النهاية، الوسيلة منزلة في الجنة، الجنة نفسها درجات، ما الدرجة ما بين الدرجة والدرجة مثل السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى سقف عرش الرحمن. والنبي أعطى منزلة خاصة في الجنة يقول عنها الوسيلة، سألوا الله للوسيلة، سألوه ما الوسيلة، قال مكانته في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من البشر، واحد فقط من الخلق، وأرجو الله أن أكون أنا، ورجاؤه يقينا محقق. فالرب يعني جعل هذه منا عليه. كل الأنبياء ما منهم نبي إلا أوتي دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا، نبي ادخر دعوته لأمته يوم القيامة،
وهذه لرفع ذكر الأمة أيضا
بلا نزاع. فرفع الله ذكره ورفع بذكره ذكر أمته، في تفصيل عجيب أيضا في الدنيا وفي الآخرة.
يعني الخاص بالذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم،
وأمة النبي صلى الله عليه وسلم
بالتبعية،
بالتبعية بلا نزاع
في الدنيا والآخرة،
وبالعطايا الله له. كيف يكون هو أسمى الخلق ولا تسمو أمته وهو قدوتها؟ يعني سقف الأمم في القدوة أنبيائهم،
نعم،
وسقف أمتنا نبيها، نبينا قدوة الأنبياء، فيقينا سقفه أعلى من كل الأنبياء، فسقف الأمة على علوا لا مثيل له في التاريخ ولم تصل إليها أمة. ومنها هنا كان موضع الرفع الحقيقي في الدنيا في الآخرة.
طيب لو تحدثنا عن رفعة أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ما هي مظاهر هذه الرفعة؟
جوانب عدة. أولا أن هذه الأمة أعطيت العزة، والعزة استغناء العبد بالله عن غيره، والرب يقول بل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فخصت هذه الأمة بهذا الجانب، جانب توكلها على ربها، اعتمادها عليه، استغنائها به عمن سواه. قد تفقر، قد تضعف، قد تمرض الأمة، لكن العزة فيها باقية مع ضعفها مع عجزها، فالمسلم في كل الأحوال مستغن بالله والله كافيه، والرب وعد بهذا. تقواه لله سر غناه، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل الله فهو حسبه. فأولا يغنيه، يكفيه، يعطيه ما لا يتصور، يهيئ له من الأسباب ما لا يتخيل، كل دي أمور وعدت بها الأمة. يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يعرف له سبب، ما يحتسب العبد ما يعرف سببه. هذه الأمة وعدت أن ترزق من حيث لا تحتسب، الأمة وعدت بتكفير الذنوب أول بأول، وإحنا نرى الآن الأمم تحتاج، يعني وصلت لمراحل أنها تطلب من البشر أن يغفر لها وكفر عن سيئاتها، بشر مثلها، لكن هذه الأمة جعل أمرها بين يدي ربها وحده، ومن يتوكع على الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. بل أعطيت البصيرة، وده جانب خطير جدا.
طب قبل البصيرة، فكرة العزة، ربما الواقع الآن يعني فكرة العزة أيضا مرتبطة بالنصرة، لكن الواقع الآن واقع أليم بتمر به الأمة بشكل كبير.
مسألة النصرة، أي أمة في التاريخ مع كل الأنبياء مرت بهذه المراحل، مراحل النقمة والنعمة، الخير والشر. بل ثبت في الحديث الصحيح، حديث هرقل في صحيح البخاري، هرقل سأل أبو سفيان قال هل قاتلت محمدا؟
هرقل طبعا عظيم الروم يعني.
عظيم الروم. قالوا قاتلنا. قال كيف كانت الحرب بينكما؟ قال أبو سفيان سجال، يغلبون مرة ونغلبهم مرة. قال هكذا الأنبياء، ده واحد قارئ التاريخ، هكذا الأنبياء وتكون العاقبة لهم. قد يهزم المسلمين في لحظة، في ساعة، في فترة من الزمان، لكن يقين العاقبة لهم. وهذا حديث ثابت صحيح، تكون العاقبة لهم. والرب في القرآن أيضا بيّن أن العاقبة لهم، لأن هذا الدين دينه، والرب وعد بظهوره على كل دين، وده وعد. فهل يخلف الله وعده؟ يستحيل، يستحيل. طيب كيف يحققه؟ الرب نص على هذا، أولا لا يخلف وعده لأنه نص على هذا. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا القدر جاء ثلاث مرات في القرآن، مرة في سورة التوبة، ومرة في سورة الصف، ومرة في سورة الفتح.
قبل الاسترسال معنا اتصال أبو أحمد من القدس، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أنا سألت سؤال أنت للشيخ مظاهر رفعة الأمة.
نعم تفضل.
فأتوقع أنه مظاهر رفعة الأمة هي السجود. السجود ده مش موجود في بلاد الأمم. لأنه كل اليهود وعند النصارى بس ركوع، حتى كمان مش كامل، بينما عندنا احنا في سجود. من هذه مظاهر رفع الأمة فيها رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم نعم أشكرك أبو أحمد من القدس، شكرا جزيلا لك. ويتحدث عن هل من مظاهر رفعة الأمة هي السجود، بحيث أن السجود خاص بالأمة فقط؟
لا ليس خاص بالأمة، ثابت في القرآن أن رب العباد كان يأمر سيدة مريم يا مريم اركعي واسجدي واعبدي، يا مريم اقنتي واسجدي. فنص أن سيدة مريم أمرت بالسجود، وسيدنا عيسى أمر بالسجود، وسيدنا داود سجد فخر راكعا وأناب، كل هذا وارد. يعني ما تميزت الأمة واحدة بالسجود، لأن كل الأمم أمرت بهذه العبادة.
لكن السجود أيضا له علاقة برفعة الأمة.
كلما يعني طال سجودنا نستطيع أن نقول أكثر الأمم سجود، لكن لا نقول الأمة التي ميزت بالسجود.
نعم.
نرجع لموضوعنا.
تفضل.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله، جاءت في سورة التوبة. سورة التوبة سياقها يتحدث عن المنافقين، والمنافقين أصحاب المؤامرة ضد المسلمين من داخل بلاد المسلمين،
وهم أكثر خطورة من الأعداء.
وهم أكثر خطورة من الأعداء. فالرب يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون الذين أشركوا مع من داخل بلادكم. المجرمين داخل البلاد المسلمين اللي بيخططوا ضد المسلمين وهم في أحضان المسلمين. الآية الثانية جاءت في السياق العام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في خارج بلاد المسلمين. ولذلك كررت مرتين الآية بنفس النص، لكن كل مرة في سياق. الثالثة قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من يرى الواقع كله ويدبر أمره؟
الله سبحانه وتعالى.
الله كيف يدبر؟ وعد إن الأمة قد تضعف، وعد دعاها للقيام والتحرك، أبت، وعد باستبدالها. هو الذي تكفل بهذه الظاهرة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الآخر الآيات. وقال في الأخرى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
هذه الآيات يعني في سياقها متعلقة بأمة الإسلام أيضا. أيوة. أم بالأمة السابقة؟
لا بأمة المسلمين.
نعم يعني إذن الاستبدال من ممكن أن يحدث
داخل الأمة.
داخل الأمة،
داخل الأمة. جيل خنع ضعف، ربنا طلع جيل تاني، جيل واعي ملتزم. وهذا رأيناه في التاريخ. فترة التتار وصلت الأمة لمرحلة من الهوان اللي دخلها عقل بشري. كان التتري يوقف المسلم في الشارع يقول له انتظر حتى آتي بالسلاح لأقتلك، يقف مكانه لا يتحرك،
ينتظر موت،
ينتظر موت. وصلنا لمرحلة من هون الضعف لتخلع عقل بشري. في عاصمة الخلافة العباسية العراق دمشق بغداد قتل 2 مليون في 3 أيام. 2 مليون بني آدم
وكان وقتها الحرب بالسيف والسهام وليست بقنابل مثلا،
واضح المعنى. ومع ذلك قامت الأمة على أكتاف أناس أنشأهم الرب وأصلحهم الرب وهيأهم الرب وأعادوا الخلافة من جديد. حدث هذا فترة الاحتلال الغربي، حرب الصليبية. ظل الصليبيون في منطقة الشام 93 عام، خلالها تلاعبوا بالمسلمين تلاعب، قسموهم لقبائل، قبائل وعائلات، وكل قبيلة جعلوها دولة. الشام والعراق قسمت لأربعين دولة،
الشام والعراق
بس قسمت لأربعين دولة. لما رب العباد أذن، نور الدين محمود زنكي ورث الحكم من أبيه محمود زنكي، وكان حاكم إيه؟ حاكم دولة الموصل، دولة اسمها الموصل. فأخذ على عاتقه أن يعيد الناس للدين، فبدأ ينشر كتاتيب في كل أرجاء دولته. نشأ جيل من أهل القرآن، في غضون 10 سنوات أصبحوا هم الشباب. قاد بهم نور الدين محمود زنكي، كانوا هم وقود حربه وجيوشه، قاد بهم التحرك في كل المنطقة حتى أعاد لحمة المسلمين مرة أخرى وتوحدت صفوفهم وصاروا دولة. ثم مات نور الدين محمود زنكي وتولى صلاح الدين، وعلى يديه تم طرد الصليبين عن آخرهم، وعادت لحمة المسلمين لحمة واحدة، وعادت الخلافة من جديد. الكلام ده سنن ماضية لن تتغير. الأمة ضعفت، ضعفت، هتقوم. حوصرت في مكان، ربنا فتح لها مكان آخر. الفترة اللي وقعت فيها محاكم التفتيش وسيم المسلمين في الأندلس ألوان العذاب التي لا تخيلها عقل بشري.
نعم.
الفترة دي اللي هربوا من الأندلس فتح الله بهم بلاد أندونيسيا.
يا الله.
الأندلس شبه جزيرة من أوروبا، شبه جزيرة، إسبانيا والبرتغال. أندونيسيا كم جزيرة؟ 3000 جزيرة قبل أن تقسم، مساحتها تعادل أوروبا بالكامل. أسلم أهلها على يد من فر مع التجار، وفتح الله صدور الناس هناك في الوقت التي أغلقت فيه صدور الصليبيين على المسلمين في أوروبا. هذا ترتيب رباني، الله يدبر لدينه، هذه قاعدة، الله يدبر لدينه.
إذن
والنبي يعني علمنا أن هذه الأمة صلى الله عليه وسلم لن تموت أبدا، لن تموت. في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي وعد الله. لكن الناس في وقت الهزيم والضعف يتأول النصوص على غير معناها، يقول لك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني هيموت وينتهي. هذا فهم خاطئ الحديث. الحديث يقول بدأ الإسلام غريب، يعني بدأ.
طب سنشرح هذا الحديث بشكل تفصيلي، لكن بعد هذا الاتصال. سيد مصبح من قطر، أهلا بك سيد مصبح. سيد مصبح أهلا بحضرتك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام حتى قالوا: إذا رأينا الجنة رأي العين ورأينا النار رأي العين لم يزد في الإيمان ولا ينقص فيه شيء؟ يعني إذا رأينا الجنة رأي العين ما يزيد في إيماننا شيء، وإذا رأينا النار لا ينقص في الإيمان شيء. كيف أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى هذه المرتبة؟
نعم، وضح سؤالك، شكرا سيد مصبح، شكرا جزيلا لك. يعني فكرة اليقين الذي أوصله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الشكل.
القرآن وصف ما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون، وصف الجنة بالتفصيل، وصف القيامة بالتفصيل. إذا قامت علينا الساعة هل نرى غير ما وصف الرب؟ الصحابة من خلال القرآن وفهمهم لنصوصه، الفهم الدقيق وتدبرهم لآياته ومعانيه، قالوا هذه العبارة: لو قامت علينا الساعة، عبارة علي بن طالب، ما ازددت يقين. لو قامت الساعة ووقعت الأحداث، أحداثها وأهوالها، كل أهوالها كما وصفها الرب ستقع. يقينا لن يزيدنا رؤياها يقينا، لأننا أيقنا بها من خلال كلام من سيحدثها سبحانه وتعالى. طبعا هذه مرتبة تحتاج لمعايشة للقرآن وتدبر شديد في كل ما يتعلق بأحداث الساعة والآخرة. معايشة الإنسان لها يعيش معها، ولذلك الصحابة كانوا يعبدوا الله وهذه الصورة لا تغيب عنهم. هذا الحارثة يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ يقول أصبحت مؤمن الحق يا رسول. يقول انظر ما تقول، لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عسفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزة وأرى الجنة وأهلها فيها تزورون وأرى النار وأهلها فيها تضغنون. قال رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. الحارثة ده هذه المعايشة لازمته حتى لقي ربه. استشهد، يوم استشهد جاءت أمه تبكي وقالت يا رسول الله أين الحارثة ابني؟ أفي الجنة فأفرح أم في النار فأبكي؟ قال يا أم حارثة إنها ليست جنة بل جنان، وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منه.
الله،
خلاص استحق هذا. اللي عايش هذه المعاني حتى صارت يقينا في صدره لا يشك فيها ولا يرتب فيها ولا تتغير ولا تغيب عنه صورتها يقينا.
كيف يتعايش بها فضيلة الدكتور؟
بلا نزاع احنا
يعني ما هي الخطوات العملية التي يجعل الإنسان يتعايش مع هذه
الإسلام علمنا هذا المعنى. احنا انا دلوقتي الآن اعمل في الدنيا للدنيا وللآخرة. المسلم جعل هدفه الله ورسوله والدار الآخر، ما دام ده هدفي فكل عملي في الدنيا لله ولرسوله والدار الآخر. تحديد الهدف مهم جدا، ولذلك رب العباد لم يقبل فيه مفاصلة. لما يعني نساء النبي في فترة من فترات الازدهار وكثرة الغزوات وكثرة الفتوحات وبدأ شيء من الغنى يدب في الأمة، احتجنا أن يغيرنا نظام حياتهن من الفقر والعوز، فطلبنا مزيد من النفقة. النبي شعر أن هذا تغير في الهدف نفسه، غضب فقال النساء شهرا، ونزل القرآن بعد الشهر يأمره بالمزيد، لا بالرحمة والرأفة والعطف على النساء المؤمنات الصالحات القانتات العابدات المهاجرات الموحدات، قل فيهن ما شئت وهن فوق ما شئت.
نعم.
وجاء القرآن ليصبح علامة لنا إلى قيام الساعة. مسألة تحديد الهدف مهمة جدا 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 في حياتنا، لأن عليها نرتب كل حياتنا. اللي استهدف الدنيا هيبقى كل همه الأكل والشرب والجماعة والنوم والمال والكسب على قدر حياته. اللي هدفه الآخرة سمت بها كل أفعاله وأقواله. لذا قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وأعطي كل واحدة متعتها وأطلقها. وإن كنتن، وده الشاهد هو، تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. الذي استهدف هذه الأمور هو الذي يأتي عظائم الأمور لا يستعظمها على نفسه. لذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل، لا الأصل أنها للجميع، لكن من أهل لها ويقتدي به؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. الذي يرجو الله يرجو الله رسوله واليوم الآخر، فرجاء الله وجعله هدف ورجاء وغاية لنا، ورجاء رسوله واتباع هديه والسمو بسموه، ورجاء الآخرة وإعداد العدة لها. أنا عايز إيه المكان اللي عايزها في الآخرة؟ هل أعددت نفسي لها؟ عايز الجنة، عايز كم فدان؟ أسرع. الإسلام علمنا أن غراسها شجرها التسبيح والتحميد والذكر، اللي بيسمو بها أخلاق الإنسان، عطاء الإنسان، جهاد الإنسان، دعوة الإنسان، نصرة الإنسان للدين، نصرة الإنسان للمسلمين. جاءت نصوص تبين لنا فضائل الأعمال التي سيترتب عليها الأجر في الآخرة. المسلم جالس وكل الصورة دي أمامه، وده كان وضع الصحابة. العمل ده عايز به منزلة المعينة، وده عايز به المنزلة المعينة، وده عايز به المنزلة المعينة، فخلاص هو عايش للآخرة وفي الدنيا بين الناس. لا حرم طعامه ولا حرم شرابه، فجعل الدنيا مطية للآخرة، كبري للآخرة.
طيب بالعودة إلى تأويل الحديث، لأنه حديث الآن يعني يتردد كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء.
الناس أول الحديث أن يعود غريبا يعني ينتهي، وهذا تأويل باطل. بدأ الإسلام غريبا في أول نشأته، كان غريب على الناس، أول مرة يسمعون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
نعم.
غربته حتى استقر، عرف وانتشر وظهر وعلى حتى وصل قمة. في فترات ضعفه حنزل، لكن عمره ما يصل الصفر. المنحنى هيطلع لكن لن يصل الصفر، هيصل لحد أدنى. لحد أدنى ده ما قال النبي عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي وعد الله. إذن فيه طائفة مستمرة على الدين إلى يوم الدين، لم تنتهي. في أضعف حالات الأمة الطائفة موجودة. وصل معنى ده؟ طيب إيه معنى سيعود غريبا ما دام لا ينتهي؟ لا، سيعود غريبا يعني بعد أن ضعف وغاب عن كثير من الناس، يعود في الانتشار من جديد على أيدي هذه الطائفة. فانتشاره الجديد يستغربه من لم يسمع عنه. فقوله وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود في الانتشار من جديد فيستغربه من حرم منه في فترة الضعف. ولذا بقية الحديث قال إيه؟ فطوبى للغرباء. قال من الغرباء يا رسول الله؟ لم يقل الذين انتهى الدين على أيديهم، بل قال الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. يبقى اللي أعادوا لحمة الدين من جديد، اللي أعادوا نشره من جديد، اللي أعادوا إظهاره من جديد، هم دول أهل الاستبدال. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هيظهر الدين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إلا لومة لائم. هؤلاء هم الغرباء الحقيقيين الذين مع غربة الدين وغيابه على الناس يعيد الناس لدينهم ويعيد الناس لربهم ويعيد الإسلام مكانته ومنزلته بين الناس. لكن الناس مع الضعف يقول لك بس خلاص احنا فترات الضعف ننتظر المهدي والقيامة، ويجيبوا الأحاديث الخاصة بالساعة ويحاولوا تطبيقها. وهذا من الخطأ الجم اللي تكرر في تاريخ الأمة. يعني في فترة التتار نشر بعض أهل العلم هذه الأحاديث، الضعيف المهزوم نفسيا يقول لك بس خلاص الساعة وشكت والمعارك الكبرى هتحصل، وقتل الناس اللي حصل في بغداد ده نطبق على حديث المعارك الكبرى وننتظر المهدي. حدث هذا في فترة الصليبيين، وحدث هذا في فترة التتار، لكن الكلام ده كما يقول ابن كثير وغيره لا محل له، ليس هذا أوانه، لأن بعض العلامات ظهرت والبعض لم يظهر.
وكان هذا الحديث هو ديمومة رفع ذكر الأمة.
أيوة،
أن كلما ضعفت الأمة تنهض مرة أخرى وينتشر الإسلام مرة أخرى.
ضعف الناس هو الذي جعلهم يتأول النصوص على غير معناها. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يذهب العلم ويظهر الجهل وتفشو التجارة ويظهر الزنا وانتشر الزنا، الناس لما يأخذوا هذه النصوص في فترة ضعف الأمة حتلاقي كل هذه الأمور واقعة
موجودة.
طيب الحديث نفسه فيه بقية، قال وسيكون للخمسين امرأة القيم الواحد. هل وصلت الأمة لهذه المرحلة حتى ننتظر المهدي؟
لم تصل،
لم تصل. يبقى لسه احنا في مرحلة ضعف سيعقبها قوة. بل حديث حذيفة الصحيح أني لما قال وهل سيأتي بعد الشر من خير، قال نبوة خلافة على منهاج النبوة. إذن بعد الحكم الملك العضود وبعد الحكم الجبري في خلاف على المهج النبوة وجاي، والكلام ده قبل المهدي. هيحصل. إحنا يعني نثبت الناس ونثبت أنفسنا وعندنا نصوص تعطينا الأمل الرهيب أن هذه الأمور واقعة، يقينا واقعة، والأمة هتظهر مرة أخرى، هتظهر وحتسود، حتسود وحتصل المشارق والمغارب، حتصل المشارق والمغارب. وقوة الغرب الآن وقوة أعدائنا لا تنفي أن هذه القوة لن تدوم، لن تدوم. كم من أمة كانت أقوى من أمريكا وأقوى من أوروبا وأقوى من إسرائيل، والرب أزالها. رب العباد يقول وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
سنخرج إلى فاصل قصير دكتور نشأت، ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم متابعينا الكرام. كيف تفهمون معنى رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخيرية أمتي؟ دعونا نتابع جانبا ما التعليقات التي وردتنا عبر فيسبوك قبل أن نواصل النقاش. نعم، يعني هذه تعليقات دكتور نشأت بتتحدث عن فكرة أن هناك تلازم بين ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا من رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فكرة الدين المعاملة والأخلاق، وفكرة تربية الأجيال على حب النبي صلى الله عليه وسلم والثقة في نصرة دين الله. يعني هذا آراء بعض المتابعين.
بلا نزاع رفع ذكره هذا شيء منه وليس كله، فبلا نزاع أن الله رفع ذكره وجعل اسمه مقرونا باسمه.
نعم.
وده ذكر بعض العدد كبير من مفسرين السلف، لكن احنا يعني لم نطرح قضية رفع ذكره هو شخصيا، وإلا فهذه تحتاج
إلى حلقات وليست حلقة واحدة. لكن
لكن هذا بلا نزاع من رفع الله تعالى لذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، أن جعل اسمه مقرونا باسمه في الأذان وفي الصلاة وفي التشهد وفي العبادة وفي الحج وفي المناسك، وفي جل المناسك لا يذكر اسم الله إلا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فبلا نزاع رفع الله ذكره من جانب. وأنا لخصت الأمر، قلت كفانا أن الله جعله يعني أفضل العالمين.
نعم صلى الله عليه وسلم،
فخيريته على العالمين فقط كل خيرية. وثم الوصف التفصيلي لكيفية الرفعة يحتاج.
نعم طب يعني لضيق الوقت ولأن الحلقة تتحدث عن منزلة رفعة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، يعني كيف يكون ورفعنا لك ذكرك يا دافع لرفع الهمة وإزاحة الإحباط التي تمر بالأمة في وقت ضعفها؟
بلا نزاع الرب وضع لنا قواعد رفع الهمة في القرآن الكريم، والوحي بلا نزاع عالج كل ما في صدر الإنسان من طاقات، وأقول ما في صدر الإنسان من طاقات وليس الطاقة، فالناس حصروها بس في الهم والعزيم والإرادة. هذه الطاقات الثلاثة موجودة في القلب، الهم والعزيم والإرادة، لكن للإنسان طاقات أخرى، طاقة نفسه وكيف نزكو بها قد أفلح من زكاه، طاقة باله وكيف نجعله محل السعادة التي تلازمنا لا تنفك عنها ننفك عنها سيهديهم ويصلح بالهم، طاقة عاطفته كيف يسمو بها ولا يجعل ميله إلا الله، طاقة هواه، والهوى أذل أمم وأضل أمم، ولكن المسلم بالوحي صار هواه دافع لقوته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الفطرة، إزاي نرتقي بفطرتنا؟ كل دي طاقات موجودة فينا، كيف نستفيد بكل هذه الطاقات؟ طاقة الموهبة. والقرآن فصل هذا كله ليرتقي، لا أقول بعزم وهمة الإنسان وإرادته، بل كل أسباب الرقي بالهمة والعزيمة والإرادة القرآن أوجدها وفصلها. كل العوائق اللي ممكن تحول بيننا وبين همنا وعزمنا وإرادتنا أمراض الصدر، وده أخطر ما فينا. لا يوجد تفصيل عن هذه الأمراض في أي ديانة أخرى.
مقصود بأمراض الصدر الحسد والحقد والغل،
كل ما يتعلق بالصدر بما فيها الهمة والعزيمة والإرادة والسمو والإنابة، في أعمال قلوب وفيها أمراض قلوب،
أمراض قلوب،
أعمال صدور وأمراض صدور. القرآن عالج كل هذه الأمراض، وده نص الآية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يكون يشفي ما في صدور الناس من عوائق ومن أمراض ومن شبهات ومن شهوات، ده سبب الدفع الشديد جدا بالعزم لكي يزداد زيادات عالية جدا. وبعدين فيه أمر عجيب جدا، إن هم القلب وعزمه وإرادته قوته ليس لها حد. يعني ليس لها حد، أي قوة فينا لها حد، البصر لها حد زمان ومكان، تنظر 4-5 كيلو لا ترى بعدها،
صحيح
بصرك حاد جدا هيستمر في عدته فترة شبابك، لكن أول ما تصل للمشيب هيضعف، وكذلك السمع، كذلك سائر الجوارح. قوة القلب لا تزداد مع الطاعة، يعني الطاعة نفسها تزيد همة الإنسان همة، وتزيد عزم الإنسان عزما، وتزيد إرادة الإنسان إرادة. المسلم لما بيتواصل بالطاعات اللي واردة كلها في القرآن وفي السنة هيلاقي همه بيرتفع عن هم الناس، يزيد 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 لفين؟ ما لا نهاية، مفتوحة، عزمه إرادته. طاقة القلب ليس لها حد. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه تعرض الفتن أحداث الدنيا على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء. النكتة السوداء دي ضرب لمركز القوة في قلبك، وأيما قلب ردها قال لم يقل بقي على حاله، قال نكتت فيه نكتة بيضاء، أضيف إليه قوة زادت مراكز القوة فيه قوة.
معنا اتصال سيد أبو الوليد. أبو وليد من الأردن، فضل سيد أبو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية للجميع.
أهلا بك.
بداية الله سبحانه وتعالى حينما ذكر في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
نعم صلى الله عليه وسلم.
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لا ينفصل أحدهما عن الآخر. ولذلك رفع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره في الأذان وفي غير الأذان وفي كل مناسبة يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم هو مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى وعبوديته وتوحيده.
نعم.
ولذا أردنا أن نعزز هذا الأمر، لابد أن يكون ذكر الله وذكر رسوله مرتبطان في الحياة العملية الدنيوية، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتطبيق الشرع السماوي على الأرض وعلى الناس، ويكون ذلك من خلال دولة تحكم بما أنزل الله، وغير ذلك يكون مخادعة وتفريق لذكر الله ورسوله بين الناس كما هو حاصل اليوم في أرجاء العالم العربي والإسلامي وغيره.
نعم.
وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم.
شكرا لك جزيلا أبو وليد من الأردن، شكرا جزيلا لك. يعني أبو وليد أيضا ينقلنا إلى الحياة العملية والتطبيق.
بلا نزاع أن الأمة لا ترتقي إلا بالدين، لا ترتقي إلا بالدين فهما وعلما وعملا وتطبيقا ونشرا لهذا الدين. حياة الأمة في دينها وليس لها حياة أخرى. قال تعالى أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، المخاطب بالآية أحياء وليس الأموات. يا أيها الذين آمنوا يخاطب الأحياء من المؤمنين، لا يخاطب الأموات. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ يقول ابن القيم وغيره لما يحييكم أي لما يحيي الله به قلوبكم من خلال الوحي. فحياة قلبك من خلال وحي ربك اللي بتجعل حياتك كلها تدور حول النص. المسلم ليس له مصدر أمر إلا الله ورسوله. قال الله قال رسوله في كل حياته دقيقها وجليلها، سواء على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى الأخلاقي، المستوى الفردي، المستوى المجتمعي، المستوى الخاص، المستوى العام، حياة المسلمين كلها مقومة من الدين.
طيب لكن
ودين الإسلام
نعم.
ليس دين معابد بل دين حياة.
طيب ممكن أن يسأل البعض أي دين؟ يعني أي دين نتحدث عنه؟ أي دين إسلامي نتحدث عنه؟ هناك من يقول أنه يتبع هذا الدين ويكفر المجتمع وكل الناس، هناك من يقول أنه يتبع هذا الدين ويتساهل لدرجة أنه يترك أشياء من الدين، فأي دين أي طريق نسلكه؟
بص أخي الكريم، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. في كل العصور وجد الفاسد مع الصالح. وجود الفاسد لا يطعن في الدين. في كل الأمم وجد فاسدين. في كل الأمم وجد فاسدين. هل وجود الفاسد يطعن في الدين نفسه؟ العيب فيه ليس في الدين.
حتى وإن كان الفاسد هنا هذا يتحدث بالدين.
يتحدث باسم الإسلام.
ويتحدث باسم الدين وبالأحكام.
في كل العصور وجد من يتحدث باسم الدين المنزل. وهو لا يمت للدين بصلة. في كل الأديان وجد هذا، في اليهودية وفي النصرانية وفي الإسلام وجد هذا، موجود في كل العصور. وإن تباينت نسبته في فترات قوة المسلمين يختفي أمثال هؤلاء ويقل جدا، لكن يوجد. في عصر زهو الأمة والخلافة كان في زنادقة يعيش بين المسلمين وكان يناظر المسلمين. أبو حنيفة كم ناظر من الزنادقة في فترة قوة الأمة. وجد هؤلاء، وجد، لكن هل وجودهم هو محل تصحيح الدين وتزييفه؟ أبدا. الفساد فيهم. الدين نص، قال الله قال رسوله. هل النص نفسه الثابت يختلف عليه؟
لا يختلف عليه،
خلاص خلصت.
لكن التأويل يختلف.
الذي يوافق النص، النص له فهم لسلف الأمة،
هو يتحدث أيضا بمنطلق نص.
أجيال الأمة الأولى لها فهم النصوص بلا نزاع، أو عجيل لكلام الله وكلام رسوله الصحابة بلا نزاع، والرب زكاهم وزكى فهومهم. أخذ ما وصلوا إليه وتطبيقه كما طبقوه هو ده الدين. قضية إن أنا أفهم فهم خاطئ أو شارد وأخالف به سلف الأمة، فهمي علي مردود حتى لو أنا كنت شيخ المشايخ وأعلم علماء الأمة. ولذلك الإسلام لا يعرف شيء اسمه رجل الدين. رجل الدين يعني له حق التشريع للأمة، لكن في كل مسلم رجل دين مطالب أن يراجع حياته مع نص الكتاب ونص السنة لوحده بينه وبين ربه، وحيد يسأل عن هذا يوم القيامة فردا. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: وإنه لذكر القرآن لك ولقومك وسوف تسألون. كل واحد يسأل.
نعم.
أنت فهم النصوص وربنا بعت لك رسالة عشان تهملها ولا تقرأها وتفهم وتقيم فيها؟ اجتهادك وإخلاصك هتفهم وهتعي وهتنفس، وده اللي عمله كل الصحابة. كل واحد فيهم اجتهد، قرأ، درس، فهم، طبق.
نعم.
قضية أن فيه واحد علماء دين، في علماء دين، عالم الدين مكانته ينالها بحسن نقله للنصوص، اللي يقدر يجمع لنا أكبر قدر من النصوص ووصلنا لأكبر قدر من المعاني الثابتة عن الله وعن رسوله. لكن ليس من حق عالم الدين أن يشرع بغير ما قال الله وقال رسوله، فإن خالف كلامه النص على الأمة جميعها رد كلامه ولا قيمة له.
طيب، لضيق الوقت وما زلنا نتحدث عن ورفعنا لك ذكرك ورفع ذكر الأمة، يعني رفع ذكر الأمة والأمن والأمان، يعني كيف نستطيع أن نفهم أنها جزء من رفع ذكر الأمة بأمانها وأمنها؟
الرب أولا جانب خطير جدا، أن الله عز وجل وعد الأمة التي فيها مصلح واحد من أهل الدين يقيم الدين كله في نفسه ويسعى لإقامته في الناس من حوله. والكلام ده رب العباد ألزمنا به من أول ما نزل. أول ما نزل، أول أمر نزلت: اقرأ اقرأ، دون مصدر علم مسلم. قم الليل إلا قليلا، التطبيق العملي للوحي. قم فأنذر، أنشر هذا الدين. كل مسلم مطالب أن يحمل هذا الحق لغيره. إن ولد هذا المسلم الناصح المصلح الذي يحرص على نفسه وعلى الناس من حوله، الرب جعل وجوده في الأمة صمام أمل لها لا تعذب أبد، لا تهلك بسنة عامة.
نعم.
وهذه الأمة على عمومها لن تهلك بسنة عامة، في أمم أبيدت بكاملها في التاريخ. هذه الأمة الرب وعد نبيه ألا يأخذ أمته بسنة عامة إلى يوم القيامة. قد يأخذ طائفة من المسلمين بزلزال، بإعصار، بغيره، لكن الأمة بأكملها استحالة، لأن الله وعد بهذا والرب منزل وعده. ثم بيّن الرب إن وجود مصلح واحد في الأمة في دولة بأكملها صمام أمل لها، صمام أمل لها، لأن الأمل باقي في أن يكون هذا الشخص هو المصلح لكل الأمة. ورب ضرب لنا أمثل في القرآن، قصة أصحاب ياسين، قرية ساق الله لها ثلاثة من رسله، مش واحد، ثلاثة، قتل الثلاثة، قتل رسول واحد كاف باستحقاق الأمة الإبادة. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، لغاية ما قتلوا الثلاثة. لما قتلوا الثلاثة الرب لم يعجل بعذابهم. ليه؟ مع استحقاقهم العذاب بالثلاثة، مش واحدة، بالثلاثة، لوجود واحد آمن بهؤلاء رسل مصلح واحد، ورجل بسيط يعني مش من علة القوم، له أمير ولا سفير ولا وزير، ده واحد ساكن في ضواحي القرية. وفي هذا يقول تعالى: وجاء من أقصى المدينة. لما يقول من أقصى المدينة يعني واحد ساكن في أطراف المدينة، مش في التاون داون، يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم أجر، حبيب النجار. وأخذ يذكرهم بالله: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوه. فأعلن الحق وبلغه. اللحظة دي قتلوه شر قتله، سمروا ايديه ورجليه واخذوا يقطعوا اعضاءه عضو عضو وهو حي. فلما رفعت الى الله روحه اطلعه الله على مكانه في الجنه. اللحظه دي يفكر في ايه؟ يا رب لكم. قال يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم. يقول تعالى معقبا: وما أنزلنا على قومه، ولم يقل قومهم، لم يجمعهم على الأنبياء، لا، وكأن الذي أخر عنهم العذاب وجود هذا الرجل وحده. وما أنزلنا على قومه من بعده، ولم يقل من بعدهم، من جند من السماء. فجعل الرب المصلح الواحد من جند السماء، ودي بشرى لكل عالم مصلح، بل لكل طالب علم مصلح حريص على الأمر معروف أنها المنكر. وده موضع تكريم الأمة، اللي كلما خبت الأمة قامت، قامت بإيه؟ بالأمر معروف أنها المنكر، بالنصح، بتذكير الناس، بتوجيه الناس.
لذلك لما سألت أم المؤمنين النبي أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم،
قال نعم إذا كثر بس، لكن نعم. مصلح لا، لأن نص القرآن نص على هذا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
يدعون إلى
الصلاة. فجعل وجود المصلح صمام أمل للأمة. قريش حاربت المسلمين وطردت المسلمين وقتلت المسلمين وشردت المسلمين، ولما جاء المسلمون منتصرون في الحديبية 1400 صحابي كلهم بشر بالجنة، كلهم رضي الله عنه، حجبهم عن الحرم. حجبهم عن الحرم يستحق بالإبادة، كفرهم يستحق بالإبادة، منعهم للهدي أن يصل لمكة يستحق بالإبادة، ومع ذلك الرب لم يبيدهم. السبب النص، القرآن نص على هذا، قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ثلاث جرائم، كل جريمة كافية في الإبادة، إبادة قريش بأكملها. طب ليه ما قتلهمش؟ قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. نساء، يعني ممكن امرأة واحدة مصلحة تعصم بها الأمة؟ أيوة، وده ظاهر النص. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فين؟ في مكة موجودين مصلحين شغالين من تحت تحت، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في ناس أهل الأمر معروف أنهم منكر شغالين تحت في السر في الكتمان، جعلهم الرب صمام أمان لقريش بأكملها. لذا ختم قال لو تجيلوا، لو المؤمنين دول أخذوا جانب بس بعد عن قريش لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، كنا أهلكنا قريش بأكملها لو تزيلوا. فجعل وجود المصلح الواحد صمام أمان للأمة، فكيف وجود المسلمين على أرض المسلمين يبادوا؟ هذا جانب، جانب الأمان. الأمن رب العباد كتبه للمؤمنين، قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذه عبارة سيدنا إبراهيم، الرب عقب عليها قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى المسلم مسجون ومعذب بينام آمن ويقوم آمن، لأنه آمن العذاب الآخر، آمن جانب الله عقابه، فكيف لكون آمن؟ طيب اللي لم يؤمن بالله أو شك في لقائه أو ظلم هيعيش آمن؟ والله لو هو أقوى الخلق لن يفارق الخوف قلبه أبدا. قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين موت مما فعلوا. ليه؟ لأنه متوقع أن أي واحد من المقربين من دول ممكن يكون أخ أو قريب أو ابن عم لواحد قتله أو ظلمه، كيف يأمن؟ يعمل حراسة على الحراسة وحراسة على الحراسة وحراسة على حراسة الحراسة، ومرعوب من كل الحراسة. أين الأمن؟ أين الأمن؟ بوجود الحراسات؟ أبدا. ده بيبقى في وسط الحراسات وحاطط نفسه في قفص
زجاجة،
زجاجة مغطى رصاص، قاعد على الكرسي، ولو أعزك الله فرع لعب تحت الكرسي يبقى انقلاب فئراني، حيشيله مع الكرسي. كيف يأمن؟ قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، كل اللي خايف منه هيحصل له. وده وعد من الله لكل ظالم أن كل ما يخشاه سيصيبه. بل أنا تدبرت في القرآن ذهلت، من أقوى الشخصيات في التاريخ نبي الله موسى. قوة إيمانية وقوة بدنية. أولا هو من أول عزم الرسل، واحد من خمسة أصفل الخلق وأسماهم في تاريخ البشرية كله. ثانيا أوتي من القوة البدنية ما لم يؤت غيره، قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ما قال الرب واستوى في حق بشر إلا موسى، يعني استوى لأن ربنا ربها على عيني صناعة خاصة كده. هو رب فين؟ في بيت فرعون، أفسد خلق الله في الأرض. من أول لحظة دخل البيت والرب رعاه قال وألقيت عليك محبة مني، فكل اللي حواليه حبوه بما فيهم فرعون ومرأة العزيز مراته نفسه وتعلق به جدا. ثانيا قال له ولتصنع على عيني، يعني تصنع على عيني يعني أكلك وشربك وكل يدخل جوفك مني، تربية ربانية عجيبة. دخل القصر عرضت عليه مرضعات القصر، مع شدة جوعه لم يقبل حلمة امرأة قط لغاية ما جت لأمه وحرمنا عليه المراضع من الأول. أول ما جت أمه رضع واستكن. فالرب جعل لسان موسى يتلفظ يتذوق الحلال ويعرفه ويأكله، ويتذوق الحرام فيرد. فلم يدخل جوف موسى من كسب فرعون إلا الحلال خالص، والحلال مطرح مصري يمري. فكان النتيجة بصر موسى أحد بصر، سمع موسى أحد سمع، طاقت قوة عضلات موسى أقوى عضلات، رجولة موسى أقوى رجولة. واحد وصل لهذا الحد استوى، ومع ذلك وقع منه موقف لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدو. سيدنا موسى دخل الحجز منه
فوكزه موسى
يعني وكزه
وكزه يعني ريح إيده كده.
لا مش ريح، اللطمة بالكف واللكمة بالخلف، اللكزة بطرف الأصابع. انت بتحجز اثنين فتروح دفع الدفع دي.
فوكزه موسى فقضى عليه،
الوكزة دي مات فيها الراجل لقوة موسى. ده قتل خطأ، مش خطأ، ده شبه خطأ. ومع هذا نبي الله موسى رغم القوة الإيمانية والقوة الجسمانية الرب يصفه فيقول فأصبح في المدينة خائف
يترقب.
فإن خاف موسى مع قوة إيمانه وقوة بنيانه فكيف لا يخاف من لا يذكر بجوان موسى إيمانيا ولا جسمانيا؟
في هذا الأمر وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء من ساعة صباح، يعني دائما ننتهي وهناك معاني كثيرة نريد أن نتحدث معها مع فضيلة الدكتور نشأت أحمد، إن شاء الله نعوضها في الحلقات المقبلة. نشكر الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور نشأت أحمد، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا وجمعة مباركة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.